بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الخامس: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثالث من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك، حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، وأبو بردة بن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نسخة ولا يعرف في هذا الباب إلا حديثه عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. هذا الباب معقود لبيان ما يقوله المسلم إذا خرج من الخلاء. قد تقدم الحديث عن الخلاء وأنه يطلق على المكان المعد للحاجة، فتكون الألف واللام حينئذ للعهد الذهني ويطلق على غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقوله المسلم إذا دخل الخلاء، وبيّن ما يقوله إذا خرج من الخلاء، ليكون المسلم دائم الذكر لله جل وعلا، فلا يكثر لسانه عن ذكر الله. فإذا دخل البيت ذكر الله، وإذا طعم ذكر الله، وإذا أراد ينام ذكر الله، وإذا استيقظ ذكر الله، وإذا دخل الغائط ذكر الله، وإذا خرج ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الأذكار في هذه المواطن ليكون اللسان رطبا من ذكر الله، ولتبتعد الشياطين عن العبد وكي تفر منه، وليلين قلبه. فإن العبد كلما أكثر من ذكر الله كلما رق قلبه ولان وخضع لقبول الحق وتقبل ما يلقى عليه، لأن الشياطين تبتعد عنه. كلما كان العبد بعيدا عن ذكر الله، إذا دخل بيته لم يذكر الله، إذا طعم لم يذكر الله، إذا دخل الخلاء لم يذكر الله، إذا خرج لم يذكر الله، حينئذ يستحوذ عليه الشيطان. وقد قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد قال سفيان رحمه الله ذات يوم لأصحابه: لا تأتوني بمثل إلا وأتيكم بدليل عليه من القرآن. فقيل له: صاحبك تعطيه الثمرة فلا يقبلها فتضع في يده الجمرة. قال قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قوله: حدثنا محمد ابن إسماعيل. الصحيح في محمد بن إسماعيل هنا أنه الإمام البخاري لوجهين: الأول أن أبا عيسى الترمذي كثير الرواية والأخذ عن البخاري، فإذا قال محمد بن إسماعيل فلا ينصرف الدين إلا للإمام المعروف. الوجه الثاني أن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل، والإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم. ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في شوال سنة 94، وروى عن مكي ابن إبراهيم وهو من عوالي شيوخه، وروى عنه في صحيحه الثلاثيات، وسمع من أكابر علماء كل بلد، فإن البخاري رحمه الله كثير التنقل، فلا يدخل بلدا إلا ويأخذ من أكابر شيوخه. وقد سمع من الإمام الدوري وعبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف وسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وعبد الله بن يوسف وعلي بن المديني ومحمد بن بشار ومسدد وأبي نعيم وإسحاق وموسى بن إسماعيل وغيرهم، فإن شيوخ البخاري رحمه تعالى كثيرون جدا. وقد اتفق المحدثون على أن البخاري من أحفظ الناس لما يسمع وأعلمهم بالعلل والرجال ومن أفهمهم لهذا الفن. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد ابن إسماعيل. وقد كتب الإمام البخاري رحمه تعالى عدة مؤلفات، ومن أشهرها كتاب الجامع الصحيح الذي بز به أقرانه وفاق به أهل زمانه على عظمة ما في كتابه التاريخ الكبير، إلا أن الصحيح أعظم فائدة وأجل قدرا، فقد جمع فيه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تلقاه المسلمون بالقبول وقابلوه بالتسليم، وكان جماعة من أهل العلم يقولون لو حلف رجل بالطلاق على أن كل ما في صحيح البخاري صحيح لكان مصيبة، أي لم يحنث، غير أن يقول إن الحلف بالطلاق لا يجوز، الحلف بالطلاق بدعة. وفي أحاديث يسيرة انتقدت على الإمام البخاري رحمه تعالى، انتقدها عليه أحمد بن حنبل وجماعة من الحفاظ. وقد قيم أسباب تصنيف الصحيح الذي هو أصح كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله البخاري رحمه الله تعالى. قال: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع ذلك في قلبي، فشرعت في جمع هذا الجامع الصحيح. وقد صح عن البخاري أيضا أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين عن ذلك فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع. وقد توفي الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنة 56 و200. قال حدثنا مالك ابن إسماعيل ابن درهم النهدي مولاهم، روى عن سفيان بن عيينة وشريك وابن الماجشون والزهير بن معاوية وآخرين، وعنه البخاري والجوزجاني والحسن بن علي الخلال وعباس الدوري وأبو زرعة الرازي. قال الإمام ابن معين رحمه الله ليس بالكوفة أتقن منه، وقال النسائي ثقة، وقال يعقوب بن سفيان ثقة ثقة يميل إلى التشيع. وإذا أطلق التشيع في كلام أئمة الحديث فيقصدون به تارة تفضيل علي على عثمان، وتارة مجرد الانتساب إلى علي رضي الله عنه، وتارة تفضيل علي يقصدون تفضيل علي على عثمان والطعن في عثمان أو الطعن في بني أمية أو الطعن في طلحة ومعاوية، ولا يقصدون به الرافضي الذي يحط من قدر أبي بكر وعمر أو يطعن في الشيخين أو يتهم عائشة بالإفك أو يلعن الصحابة كلهم أو يزعم ردتهم، فهذا الرافضي ليس بحجة. ولم يروي عن هذا الصنف أحد من أهل الحديث، فإن هؤلاء كفار ولا تصح رواياتهم ولا مروياتهم، بل قال غير واحد من المحدثين لا أعلم من هذا الضرب أحدا صدوقا، فهم أكذب الناس وأكذب البرية. التشيع الأول لا يضر الراوي، ففيه من هذا الضرب كثير من أئمة التابعين وتابعيهم والأئمة المعروفين. فعدي بن ثابت متفق على توثيقه، وقد خرج له الجماعة وهو شيعي، لكنه صدوق ثقة ثبت ضابط لما يروي. وقد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال على أول رجل أبان بن تغلب، قال شيعي، قال بعد ذلك ولكن لنا صدقه وعليه بدعته. ثم فصل في رواية المبتدع، وأن الشيع من الضرب الأول لم يتوقف أحد من أهل الحديث عن التخريج ولا الرواية له، لضبطهم وحفظهم وأمانتهم في النقل. أما الرافضة فلا تجوز الرواية عن أحد منهم. وقد توفي مالك بن إسماعيل سنة 19 و200. قوله عن إسرائيل، هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي أخو عيسى ابن يونس، هذا هو أخو عيسى ابن يونس، وقد ولد 300. وروى عن أشعث ابن أبي الشعثاء والأعمش وسماك ابن حرب وجده أبي إسحاق السبيعي وموسى ابن أبي عائشة وغيرهم. وعنه أبو داود الطيالسي وشبابه ابن سوار، وشباب ابن سوار هو أحد دعاة الإرجاء، وهو من رجال الجماعة ثقة حافظ. وعنه أيضا ابن مهدي وعبد الرزاق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إسرائيل ثقة، وكان الإمام أحمد يعجب من حفظه. وقال أبو حاتم ثقة متقن، وقد تكلم فيه علي بن المديني وقال ضعيف، ولكن الأكثر من أهل الحديث على توثيقه، وقد روى له الجماعة، وتوفي 63 و100، وقيست 61، وقيست 62 و100. وقد تفرد بهذا الحديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة، وقد رواه عن إسرائيل جماعة، منهم هاشم ابن القاسم رواه أبو داود في سننه، غير أنه رواه بلفظ إذا خرج من الغائط، ورواه عن إسرائيل يحيى ابن أبي بكير، جاء هذا عند النسائي وابن ماجه، وأيضا بلفظ الغائط، ورواه أيضا مالك بن إسماعيل كما هنا عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد بلفظ الخلاء، ولا يضر تفرد إسرائيل بهذا الخبر، فإن إسرائيل ثقة، وهذا الخبر ليس من الأخبار التي تحتاجها الأمة في الأصول حتى يمكن التشديد في ذلك، فقد صحح كابر الأئمة حديث الحميري عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، مع تفرد الحميري عن محمد بن زياد ومحمد بن زياد عن أبي أمامة، وليس إسرائيل بأقل شأنا من هؤلاء أو من هذين. الحديث عن ذلك يقول: المقصود أن تفرد إسرائيل غير مؤثر. قوله عن يوسف ابن أبي بردة، عن يوسف ابن أبي بردة، يوسف روى عنه إسرائيل، وسعيد الثوري وهو ثقة، يعني الثوري الثقة، ووثق يوسف يوسف ابن أبي بردة العجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له الإمامان ابن خزيمة وابن حبان، وروى عنه ابن الجارود في المنتقى، وحديث ابن الجارود غالبها حسان، وهم من يتحرى في الرجال. وقد تكلم في هذا الحديث بعض أهل العلم، وأورده ابن الجوزي رحمه الله تعالى في العلل المتناهية، فإن بعض العلماء يقول عن يوسف بأنه غير معروف وفيه نظر، فإن الراوي إذا روى عنه ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه ولم يتفرد بأصل فإنه حجة، ويمكن تصحيح أو تحسين أحاديثه. وقد ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله في السنن في كتاب الديات المجلد الثالث، قال: ترتفع جهالة الراوي إذا روى عنه رجلان فصاعدا. وينبغي يقيد كلام الدارقطني في قال رجلان ثقتان، وهنا قيس آخر بشرط أن لا يأتي بما ينكر عليه، لأن المجهول إذا روى عنه مجهولان ازداد ضعفا، وإذا أتى بما ينكر عليه هذا دليل على أنه ليس بحجة وأنه لا يضبط ولا يحفظ. وقال بعض أهل العلم: وأما إذا روى عن الراوي رجل واحد ولم يوثق فإنه مجهول ولا تقوم بحديث حجة. وأشار إلى هذا الدارقطني رحمه تعالى في نفس الموضع السابق. والصحيح الذي عليه تعامل الأئمة الكبار أن الراوي سواء قلنا بأنه مجهول العين أو مجهول الحال على هذا الاصطلاح، إذا لم يوثق وروى عنه ثقة أو ثقتان ولم يأتي بما ينكر عليه أنه يحتج بحديثه، سواء روى عنه واحد أو اثنان. حميدة بنت عبيد ابن رفاعة هي تروى الحديث الهرة أنها ليست بنجس إنما يطوفين عليكم، لم يروي عنها سوى ابنها يحيى ابن إسحاق وزوجها إسحاق، وقد صح حديثها أكثر الأئمة، بل نقل صاحب التعليق المغني على الدارقطني الاتفاق على تصحيح هذا الخبر، احتج بها مالك وغيره من أهل العلم. فهذا دليل على أن الأئمة لا يجعلون مجرد الجهالة علة، هم يعتبرون رواية الراوي هذاك المجهول بما لا يمكن روايته كي يتفرد بحديث حج العقائد أو بأصل نصل الأحكام أو عن طريق شيخ ثقة مخالفا لما رواه أقرانه ونحن ذلك. هذه علة في الحديث، بل الصدوق الذي وثقه الأئمة إذا تفرد بأصل قد يعل حديثه وقد يقبل. ومن ذلك أيضا أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، والحديث صحيح لأبو مسلم. وأبو سعيد روى عنه ثقة ولم يوثقه كبير أحد، أورد ابن حبان في الثقات وثقه العجلي، ولم يمتنع مسلم من التخريج له والاحتجاج به. ثم مما ينبغي علمه أن تصحيح العالم لحديث ما لا يروى إلا من طريق واحد هذا رفع لجهالة الراوي وتصحيح لحديثه. ومن ذلك جعفر بن أبي ثور، روى عن جابر بن سمرة حديث الوضوء من لحوم الإبل، وقد روى عن جعفر ثقتان ولم ينص على توثيقه كبير أحد، وقد أورد حديث الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دليل آخر على أن الراوي استقام مرويه وروى عنه ثقة أو ثقتان ولم يطعن في أحد ولم يتفرد بأصل أنه يقبل حديثه. إن قال قائل جعفر بن أبي ثور تفرد بحديث الوضوء من لحوم الإبل، فالجواب أنه لم يتفرد به، فقد جاء الحديث من رواية البراء كما عند الأربعة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن حديث جعفر صححه الأئمة، صححه مسلم وورده في صحيحه، هذا رفع لجهالة جعفر. الأمر الثاني صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الأمر الثالث صححه ابن خزيمة، وصححه أيضا جمع غفير من أهل العلم، وهذا إنما ذكرناه لقبول رواية يوسف بن أبي بردة وأنه صدوق وأن رميه بالجهالة غير صحيح، فقد روى عنه ثقتان وصحح له جمع من أهل العلم واستقام مرويه ولم يروي أصلا بما يجعلنا نطرح حديثه. ولكن لو تفرد المجهول بما ينكر عليه ولو روى عنه ثقتان فإننا نضعف الحديث، كحديث أبي جعفر الأنصاري المؤذن عن عطاء عن أبي هريرة في قصة الرجل المسبل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود وغيره. فهذا الخبر منكر تفرد به أبو جعفر ولم يوثقه كبير أحد، وأتى بخبر منكر حيث روى هذا الحديث عن عطاء عن أبي هريرة ولا علاقة بين الإسبال وبين إعادة الوضوء. علة أخرى، أين أصحاب عطاء عن هذا الحديث المهم الذي يتعلق بإعادة الوضوء والصلاة؟ هذا دليل على أن أبا جعفر لم يضبط الحديث. ثم أن قولنا السابق ما لم يأتي بما ينكر عليه، هل يعني هذا أنه إذا أتى بحديث منكر ترد جميع أحاديثه الأخرى أم يرد حديثه هذا؟ ذكر بعض المتأخرين أنه إذا روى حديث منكر ترد كل أحاديثه فلا يحتج به، وقال آخرون يرد هذا الحديث المنكر وينظر في أحاديثه الأخرى، ولعل هذا أقرب في نظري والعلم عند الله. المقصود أن يوسف بن أبي بردة صدوق، وقد صحها له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث صححه النووي ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في ثقاته واستقام مرويه. كل هذه قرائن تؤكد قبول خبره. قول عن أبيه والده تابعي، روى عن البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن سلام وابن عمر وجماعة، وثقة بدون خلاف، وقد توفي سنة 300 وقيل 400، وقد نيف على 80. وقد سمع من عائشة، عن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النساء إليه، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ووالدها أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى عنها أكابر الصحابة وأكابر التابعين. وقد توفيت 58، وقيل غير ذلك. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم الحديث عن كان أن قد تفيد الدوام والاستمرار، وقد تفيد الأكثرية والأغلبية، ونعتبر ذلك بالقرائن. فقول أنس في الحديث السابق: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك، كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والأمر في حديث عائشة كالأمر في حديث أنس، تفيد كان الدوام والاستمرار، فيشرع للمسلم كلما خرج من الخلاء أن يقول: غفرانك، لأن هذا ليس من المواطن التي يمكن فعلها تارة وترك تارة، فهذه من السنن التي يستحب المحافظة عليها والمثابرة على فعلها. فيستحب للمسلم كلما دخل الخلاء أن يقول: اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولا يدع ذلك إلا عن نسيان أو غفلة، وكلما خرج قال: غفرانك، فلا يدع ذلك مطلقا. والمرأة كالرجل في هذا. قولها: قد كان النزل إذا خرج من الخلاء، تقدم أنه في رواية النسائي وابن ماجه وجماعة الغائط، وأنه تفرد مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بذكر الخلاء، ورواه غيره كما سبق عن إسرائيل بلفظ: إذا خرج من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، الأصل في الغائط أنه المكان المطمئن من الأرض، ويطلق على الخارج من السبيلين، كما في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد قيل إن الأصل في الغائط هو المكان المطمئن، ثم نقل لهذا الموضع كراهية لذكر الحدث باسمه، فعلى هذا يكون الغائط بمعنى الحدث مجازا. وهذا قول كثير من أهل العلم، ولا سيما القائلين بالمجاز، وحتى بعض القائلين بعدم وقوع المجاز يذكرون هذا كثيرا. وقال بعض أهل العلم بأن الغائط كما يطلق على المكان المطمئن يطلق أيضا على الخارج من السبيلين، وكل حقيقة في نفسه، فإن الأساليب العربية واسعة والمعاني واسعة، فيطلق هذا على هذا وهذا على هذا، والغائط حقيقة في الحدث في الخارج من السبيلين، وهو حقيقة في المكان المطمئن من الأرض. وهذا قول القائلين بعدم وقوع المجاز. وبعض أهل العلم يقول إن وقوع المجاز في اللغة هذا مشهور ولا يكابر فيه كبير أحد، وأما وقوعه في القرآن فلا يمكن أن يقع، ولا سيما في أسماء الله وصفاته. والحديث عن هذه القضية طول ذكره، والمقصود تقرير لفظة الغائط، وأن كناية عن الخارج من السبيلين. فعليه إذا قلنا بأن الخلاء هنا هو المكان المعد لقضاء الحاجة، تكون الألف واللام للعاد الذهني، وإذا قلنا أن الخلاء مطلق الخلاء المكان والفضاء الواسع، فتكون أيضا هنا الخلاء، وإن كانت للمكان الواسع فإنه حين يشرع الذكر بعد الخروج ومجاوزة هذا المكان الذي قضى فيه المسلم حاجته، أي سواء قصد بالخلاء المكان معد للحاجة أو غير ذلك، لأنه في هذه الحالة هو مكان أعد لقضاء الحاجة، فقلنا هذا أو هذا. إذن هي الألف الآن للعهد الزيني هنا وهنا في هذا الاعتبار، فعلي نقول يشرع قوله هذا الذكر سواء خرج من مكان معد لقضاء الحاجة أو من خلاء هو أعد في هذه اللحظة لقضاء حاجته. قوله غفرانك مصدر كالكفران والخسران، فعله مقدر محذوف، تقديره اغفر غفرانك، ويحتمل أن يكون منصوبا على المفعولية، أي أسألك غفرانك أو أطلب غفرانك، والغفر الستر. قال تعالى غفرانك ربنا وإليك المصير، أي نسألك غفرانك وسترك. فإذا قال العبد المسلم غفرانك أي كأنه قال أسألك سترك وعفوك وتجاوزك عما تعلمه مني من الذنوب والآثام، فهذا دعاء من دعاء المسألة. وغفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، غفرانك فيها توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وفيها توحيد الأسماء والصفات، كلمة واحدة فيها أنواع التوحيد. إذا قال عبد غفرانك أن يسأل الله يغفر له، إذا أقر بي بوجود الله، هذا توحيد الربوبية. وإذا سأل أقر بتوحيد الإلهية. ومن صفات الله جل وعلا المغفرة، إذا كلمة واحدة فيها جميع أنواع التوحيد. وقد جاء عند البيهقي أو روى البيهقي من طريق ابن خزيمة في هذا الحديث غفرانك وإليك المصير، وهذه الرواية لم تقع في صحيح ابن خزيمة وليس لها وجود في النسخ المعتمدة من صحيح ابن خزيمة، ومن هنا أنكرها الحافظ البيهقي في السنن الكبرى وأنه لا أصل لها، فيقتصر المسلم على غفرانك ولا يزيد، فإن زاد وإليك المصير صار قوله بدعة، يقتصر على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في الألفاظ، لأن بعض الناس يسهل في هذا ويروي ما لم يثبت ويقول لا بأس بذلك هذا في الأذكار، أو يقول هذه اللفظة واردة في القرآن فيضع القرآن في غير موضعه، وهذا عمل مبتدع كما يفعل بعض الناس في متابعة المؤذن، يقول إنك لا تخلف الميعاد ثم يقول هذه اللفظة واردة في القرآن، لكن هل جاءت في القرآن هذا الموطن؟ فأنت تنزل القرآن في غير على غير محله وعلى غير موطنه. الصحابة الذين هم أعرف الناس بمعنى القرآن لم يكونوا يقولون هذه اللفظة، والذي أنزل عليه القرآن ما كان يقول كذا من عاد. نعم صحيح أن هذه اللفظة جاءت من رواية محمد بن عوف عند البيهقي عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر، غير أن محمد بن عوف تفرد بهذه اللفظة عن علي بن عياش فهي زيادة منكرة، وقد روى الحديث الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن عياش وأحمد عن علي بن عياش وعلي بن مدين عن علي بن عياش، ولم يذكر واحد منهم ما ذكر محمد بن عوف، إذن هذه الرواية منكرة ولا يصح الاحتجاج بها، فنقتصر على النص. حقيقة أن الزيادة على النص استدراك على الشرع، استدراك على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدراك على نقل الصحابة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب، تقدم الحديث على قول أبي عيسى حسن صحيح أو حسن غريب، وأن تعريف الحسن المذكور في آخر كتاب العلل من جامع أبي عيسى إذا أفرد لفظ الحسن، وأن هذا هو الصحيح المعتبر، وإذا ضم إليه غيره فلا يدخل في هذا التعريف. وهذا الحديث من الأدلة على ما قلت لكم فيما مضى، حيث نعرف على الترمذي حديث الحسن بأنه ما جاء من غير وجه، وهنا يقول حديث حسن غير لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، فلو كان يقصد بتعريف الحسن إذا ضم إليه غيره كما يقصد إذا أفرد لما قال هنا لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، ولا كان التعريف هذا منتقضا بقوله. فهذا يؤكد أن أبا عيسى عرف الحسن إذا أفرد عن غيره. فإذا قال حديث الحسن غريب أو حديث الحسن صحيح أو حديث الحسن صحيح غريب، فلا يدخل فيها التعريف المذكور في آخر كتاب العلل لجامع أبي عيسى. فإذا قال حديث الحسن غريب فيقصد بالحديث الحسن غير ما ذكر في كتاب العلل. وهنا حكم عليه بالغرابة لأنه لا يعرف إلا حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة كما قال هنا، إلا من حديث إسرائيل عن يوسف. وقد سئل الإمام أحمد قال أبو داود قلت لأحمد إسرائيل إذا تفرد بحديث يحتج به، فقال الإمام أحمد إسرائيل ثقة، يشير الإمام أحمد رحمه تعالى إلى قبول تفرده. وتفرد يوسف عن أبيه يبر كما سبق تقريره. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري الصحابي المشهور. قال أبو عيسى ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. يحتمل كلام أبي عيسى أحد أمرين. الأمر الأول يحتمل كلامه أنه يريد ولا يعرف في هذا الباب حديث صحيح إلا حديث عائشة. هذا إذا قلنا بأن الترمذي يرى قبول هذا الخبر، لأن أبا عيسى إذا قال حديث حسن غريب قد يقصد التضعيف، وهذا كثير في كلامه، وقد يقصد بذلك التصحيح. فقد ذكر أبو عيسى رحمه تعالى في باب المضمضة والاستنشاق حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق من كف واحدة ثلاثة. قال هذا حديث حسن غريب، والحديث صحيح الإمام البخاري حديث عبد الله بن زيد، وقد يقصد التضعيف وهذا كثير في كلامه. وقد يقول حديث حسن غريب أي لوجود علة إما في الإسناد أو في المتن، وقد يقول حسن غريب ويكون الحديث صحيحا. هذا الأمر. الأمر الثاني أنه يقصد أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، فيكون قوله مستدركا. ففي الباب حديث أنس روى ابن ماجه من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الخلاء قال الحمد لله الذي ذهب عنا الأذى وعافاني، وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب حديث أبي ذر بنحو حديث أنس روى النسائي في عمل يوم الليلة موقوفة ومرفوعة قال الدارقطني والموقوف أصح وضعفه الدارقطني وأعلى بالاضطراب مطلقا. وفي الباب حديث ابن عمر روى ابن السني وسند ضعيف. والخلاصة أن حديث الباب حديث جيد، وقد قال عنه الإمام ابن أبي حاتم سألت أبي فقلت له ما أصح حديث في هذا الباب، يعني في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء، فقال حديث عائشة. ولا يعني كلام أبي حاتم أنه يصحح الخبر، لأن قول المحدث أصح شيء في هذا الباب لا يعني تصحيح الخبر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حين عزى هذا الحديث إلى الخمسة قال وصحاه أبو حاتم. فيحتمل كلام ابن حجر أحد ثلاثة أمور، يحتمل أن يكون قصده صح أبو حاتم هو ابن حبان، ويحتمل أن يكون صح أبو حاتم هو الرازي وهذا هو المتبادر للذهن. فيكون كلام الحافظ على أحد أمرين. الأمر الأول أن ابن حجر وقف على نسخة صححها وفيه أبو حاتم، إذ لا تصور أن الحافظ يفهم من كلام أبي حاتم هنا أنه يصحح الحديث، فابن حجر أكبر من هذا. ويحتمل أن ابن حجر وقف على نسخة فيها تصحيح لأبي حاتم، وهذه النسخة لم يقف عليها، والحديث قال عنه ابن الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ففي مشروعية هذا الذكر عند الخروج من الخلاء، وهذا قالوا أكابر أهل العلم هذا حديث حسن صحيح. أيها النووي دخلنا لا وقال عنه الإمام النووي هذا حديث حسن صحيح، ذكر هذا في مواضع من كتبه رحمه الله. أما أبو عيسى فقال هذا حديث حسن غريب، قد تقدم أن يحتمل التحسين ويحتمل غير ذلك، والعلم عند الله. خلاصة البحث أن الحديث تقوم بحجة، وأن تفرد إسرائيل لا يضر كما قال الإمام أحمد رحمه الله حين سأله أبو داود قال ثقة، وتفرد يوسف بن الفرد عن أبيه لا يضر لأنه لم يتفرد بأصل من أصول الأحكام، والله أعلم. نعم. اي نعم. اي نعم. اذا دخل الخلاء، اذا قلنا انه الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجه، اذا اراد يدخل فحينئذ نقول اذا اراد يدخل الخلاء، لانه لو كانت الالف لام لغير عهد الذهني فانه لا يقول الذكر اذا اراد يدخل الخلاء. وعند الخروج اذا قلنا ان الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجه، هذا لا إشكال، الألف واللام للعهد الذهني معهود لقضاء الحاجة. وإذا قلنا أن هذا المكان الواسع فيقول الذكر، لكن الآن الألف واللام للعهد الذهني في هذا الحالة فقط، عهد لقضاء حاجة في هذا الموطن، لأنه عهد ذهني للموطن معد لقضاء الحاجة، فيكون عهد ذهني للمكان لعد في هذه الحالة فقط، يمعون سد الذهن وليس للعهد الذي عهد عنده مطلق أنه لقضاء الحاجة. نعم. ما يكون فيه يعني كبير فائدة هنا، أنا فقط أردت أن أفرق بين الموطن الذي أعد لقضاء الحاجة حتى لا يتبادر للذهن، أنا أردت فقط أن أوضح حتى لا يتبادر للذهن أحد الحاضرين أنه لا يقال على الذكر إلا إذا كان الخلاء إذا كان معدا لقضاء الحاجة، يعني بعض الناس ما يقول الذكر إذا خرج من الحمام اللي نسمي في عرفنا الآن دورة المياه، وأما إذا قضى الحاجة في البر فلا يقول ذلك. فأردت أن أنفي هذا التوهم، وأن إذا قلنا أن الألف لام للعهد الذهني الذي إذا أراد يدخل الخلاء في الحديث السابق هو المكان المعلق قضاء الحاجة، أو العهد هنا الألف لام للعهد الذهني الذي يعد في هذه اللحظة فقط لقضاء الحاجة، أن يقوله مطلقا في هذا وهذا، هذا أردت أن أوضحه فقط. نعم. نعم. مع المجاوزة، مع المجاوزة وغفر الشفر هذا في اللغة، وفي هذا موضع الغفر مع الستر مع المجاوزة في حق الله جل وعلا، التجاوز والصفح.
الله يمكن أن نستخلص من الكلام حول أنها عهدية في كل الأحوال، سواء كانت عهدية بحيث يكون المكان المعد للخلاء من طرف البشر يعني صنعا أو معدا أصلا عند الناس في عرفهم في الفضاء.
هو السبب في هذا التفريق أن الخلاء في الأصل يطلق على المكان الواسع، يقول إنسان نريد أن نذهب إلى الخلاء أي للمكان الواسع، فلئلا يتبادر للذهن إذا دخل الخلاء قال الله نعوذ بك من الخبث والخبائث، فإذا قلنا أن الخلاء هنا العهد الذهني أي إذا المكان معلق قضاء الحاجة فلا أقوله إذا دخل، أقول إذا أراد يدخل، فلهذا السبب أحببت أن أوضح ذلك، فإن الآلة فلا تأتي العهد الذكري العهد الذهني وغير ذلك. نعم. يا صح هذا الشيء؟ والله هذا قليل في كلام الأئمة يقول يصح في ذلك شيء، لأن قول أبي عيسى أنه لا يعرف هذا باب إلا حديث عائشة، قلت يحتمل أحد أمر، يحتمل لا يعرف هذا باب إلا حديث صحيح إلا حديث عائشة، ويحتمل غير ذلك. والذي يقولون أو الذين يقولون لا يصح في هذا الباب شيء في الخروج من الخلاء يضعفون حديث عائشة. الأخ يسأل سؤالا جيدا، وكان الأولى أن أذكر هنا أيضا في الشرح، وما مناسبة هذا الذكر بعد الخروج من الخلاء؟ ذكر في ذلك عدة أقوال، فقيل لما كان الإنسان في هذه اللحظة مبتعدا عن ذكر الله تاركا لذلك بدافع أن الذكر لا يشرع في هذه اللحظة شرع أن يقول بعد الخروج غفرانك، أي أطلب غفرانك لما وجد في هذه اللحظة من ترك ذكرك، لأن الأصل موسى يذكر الله جل وعلا على كل حال ويديم ذكره، فعلى هذا القول يستقيم القول بكراهية الذكر في دخول دورات أو في دخول الحش والخلاء، يستقيم الذكر أو كراهية الذكر، يستقيم القول في كراهية الذكر عند دخول الخلاء. القول الثاني قيل إن معنى ذلك أن الإنسان حين يسر الله جل وعلا له أكل الطعام وهيأ له هضمه ويسر له خروجه، فيسأل الله مغفرته حيث يسأل الله جل وعلا أسباب الأكل وأسباب الهوض وأسباب الخروج، ومع هذا لا يزال مقصرا في حق الله جل وعلا. فحينئذ إذا قال الإنسان غفرانك، أي أطلب غفرانك حيث يسرت لي الأكل والهضم والخروج، ومع هذا أنا قد ألازم بعض المعاصي وأقصر في حقك. وهذا معنى قوي ووجيه في حق عامة الأمة، وإن كان لا يستقيم من كل وجه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بربه وهو ملازم لذكره وطاعته، وقد قام بحق الله وشكره وعبادته حق العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوله تعليما للأمة، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر، وظاهر هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر لأن عائشة حفظت ذلك عنه. فيشرع الجهر بالذكر من أجل التعليم. والله أعلم. لقد يكون في حق النفس على معنى الأول، أنه في هذه اللحظة لما تخلى عن ذكر الله قال غفرانك لعظمة الله في صدره وتعظيمه للرب جل وعلا، وأنه لا يكثر عن ذكره لا قائما ولا قاعدة، يتأمل في كل شيء. هذا اللحظة لما فتر اللسان عن ذكر قال غفرانك من قوة تعظيمه لرب جل وعلا، هذا غير بعيد.
نعم. ورد عن الإمام أحمد عندما أراد أن يدخل الصلاة ونسي الذكر قال أصاب عن الإمام ما هو؟
هذا على الحديث السابق كان رضي الله عنه إذا دخل خلق الله من يعيثنا الخبث والخبائث، هذا أن الإنسان يصيبه شيء من الخبث أي شيء المكروه. أن تعرض تقدم الكلام على الخبث، قيل ذكور الشياطين وقيل هو كل شيء قبيح. الإنسان إذا ترك الذكر قد يصيبه ما يكره من أي شيء يكرهه. فلذلك بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا دخل الخلاء ولم يذكر لأنه يخرج ويقوله. أما في دورة المياه الآن في عصرنا تقدم أن الذكر قد لا يمتنع فيها لأن البول والغائط لا يقران في هذا الموطن، فيشبه حينئذ بالحش. ولا شك أن ثقة، حدثنا من قبل أن عبد الله المختار ثقة ولا إشكال في ثقته، لكن حين تفرد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في هذا الخبر أعلن روايته بالشذوذ والنكارة، حيث روى الحديث عن علي الصغير كان عن رفيق هشيم وابن عليا وحماد بن زايد وشعبة، ولا نذكر واحد منهم ما ذكر عبد الله بن المختار، فروايته منكرة ولا تصح. شرع في هذا كفارة المجلس على من يصحح حديث كفارة المجلس، لأن حديث كفارة المجلس في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يصححه لكثرة وروده عن جمع الصحابة لكثرة طرقه، وذهب الإمام البخاري والإمام مسلم وجماعة إلى ضعفه. لا شك أنه لا يصح في الباب شيء من كفارة المجلس، لكن بعض العلماء حسن بشواهده فلا يشرع إذا فرغ المجلس يقول غفرانك، لكن يرى صحة حديث كفارة المجلس يقوله إلا فلا. لا منكرة الحمد لله، الهبى عني الأذى وعافاني، تقدم جاءت من رواية أنس إسماعيل بن مسلم نترك الحديث ومتفق على تضعيفه فلا يشرع ذكر ذلك، لم يقتصر على غفرانك ولا يزيد.
فأنتين استفدنا من هذا الجهة بالذكر، في حديث أخرى مثل أذكار الصباح والمساء أذكار الخروج من الصلاة كان النبي يقول كذا وكذا، هل نطرد هذه القاعدة
المطردة؟ إيه نعم، تكون القاعدة المطردة، يعني كل ما ذكر بعض الصحابة عن السلام كان يقول كذا ولا يمكن معرفته عن طريق الجار، فإننا نقول في مشروع الجار ذلك للتعليم، فإن السلام يجهر لكي يأخذ عنه الصحابة وينقلوه لمن جاء بعده، كما جهر في صلاة الجنازة في حديث عوف بن مالك في صحيح الإمام موسوقا حفظت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف حفظ إلا أنه صلى الله عليه وسلم جهر. فحينئذ العالم وطالب العلم والذي يقتدى به يشهر في بعض الأذكار ليقتدى فيه، وإذا كان ذكر معروفا لدى الجميع أو جهر فيه مرة وحفظوه لدى يشهر به مرة أخرى ويكرر ذلك. فمن المستحسن أن الإنسان إذا أراد يدخل الخلاء أمام أولاده أن يشهر يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يسمعه زوجه وأولاده كي يفهموا عنه ذلك، وهذا جميل كي يحفظوا ذلك. فلأننا نلاحظ بعض النساء في البيت لا تعقل هذا، لأن الزوج لا يجهر، ولأن ربه والقائم على المنزل لا يجهر بذلك. إذا خرج جهر غفرانك كي يسمعه أهله، على الأقل يستفهمون عنه، تقول ما هذا الذكر الذي تقوله، فحينئذ يحفظونه. فهذا أمر جيد ويعقل عنه ويفهم عنه، وهذا هو مجال التعليم، وهذه طريقة التعليم. تكون طريقة التعليم علمية نظرية وعملية، قد تكون نظرية وقد تكون عملية، فإن الأمر العملي أوعى من الأمر النظري. ما فيها كبيرة يعني شيء، ما أردت فقط أن أقول كلام الحافظ حين قال الصحابة أبو حاتم، قلت يعني يقصد بذلك الإمام ابن حبان، وهذا يعني ما يتبادر الذهن. الذي يتبادر الذهن الحافظ من حاجة يقصد به هو أبو حاتم الرازي صاحب كتاب العلل، فعلى يحتمل قلت أحد وجهين. الوجه الأول أنه وقف على نصه فيها التصحيح، الوجه الثاني يحتمل أنه يقصد بذلك وهو فهم من وهو صح شيئين في الباب، وهذا بعيد في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. أنا لا أظن أن الحافظ يقصد ذلك، وإن كان هذا قد يمكن يراد احتماله طالب العلم الصغير لا يفهم من كلام الأئمة الصح شيئين في الباب أنه صحيح، فكيف يقع في كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى؟ فلعله وقف غير بعيد هذا، إن كتاب العلم يكمل الذي بين أيدينا، فلعله وقف على موطن آخر صححه، ونحن لا نحتج بهذا استقلالا بحيث ننسب لأبي حاتم أنه صححه، إنما هو اعتذار عن الحافظ لا غير، حيث لا يمكن نقول أن أبي حاتم صحح الحديث، لأن هذا لم يقع في أيدينا، فحينئذ لا يمكن الجزم بأن أبي حاتم صححه، لكن صحح الحديث بناء على أدلة أخرى كتصحيح ابن خزيمة وتصحيح ابن حبان وتصحيح الحاكم وتصحيح النووي وكقوة رواة الحديث، الله أعلم.
نوع
السلام قال لا تحسوا
لا
تحسوا
مولا من
أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر
عبد الله
إيه نعم يكفي الله.